ثم تليها الفترة الثانية ومدة ساعة أخرى أيضا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يكون ورضا. حتى لا نأخذ الوقت نترك المجال الآن للطبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، قبل أن نبدأ في تدارس كتاب التوحيد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، ولنعلم علما يقينيا أن تقوى الله فيها سعادة الدارين. بتقوى الله عز وجل يسعد الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويسعد في الآخرة. وإن الأمم جميعا، البشرية جمعاء، لا يوجد إنسان عاقل في هذه الحياة إلا ويتمنى أن يكون سعيدا. ولذلك تحدث في هذا الموضوع، تحدث علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء الأديان، الوعاظ والخطباء، الجميع يتحدث عن السعادة، كيف نسعد الأفراد، وكيف نسعد المجتمعات، وكيف نسعد الأمم. فها هي على سبيل المثال البوذية، يأتي بوذا يقدم للعالم وللبشرية نظرية في كيفية إسعادهم، فيقول على سبيل المثال، يقول إن الآلام التي تسبب للبشرية الشقاء موجودة. خرج ذات مرة فوجد رجلا شيخا كبيرا يمشي على عصاه ويعاني من آلام الشيخوخة، فسأل عنه فقالوا له هذا كان شابا ثم هرم وصار شيخا. وخرج في اليوم الثاني فوجد رجلا مريضا يتلوى من شدة المرض، فسأل عنه فقيل هذا كان صحيحا ثم مرض. ويخرج في اليوم الثالث فيجد رجلا محمولا على جنازة، فيسأل عنه فقيل له هذا كان حيا ثم مات. فقال هذه آلام تسبب للبشرية الشقاء، الشيخوخة والمرض والموت، فالآلام موجودة. ما سبب هذه الآلام؟ قال سبب هذه الآلام أنهم ولدوا، الولادة. فما سبب أنهم يولدون؟ قال سبب أنهم يعودون مرة أخرى للحياة ويولدون أن الواحد منهم يموت وعنده رغبة في الخير أو عنده رغبة في الشر، فيعود مرة أخرى عن طريق التناسخ. فمن كان قد فعل الخير يعود في جسد إنسان منعم، ومن فعل الشر يعود في جسد إنسان شقي في هذه الحياة. فقال إذن سبب الولادة وجود الرغبات، رغبات الخير والشر في الإنسان. طيب كيف لا يولد الإنسان مرة أخرى؟ قال يعدم في نفسه هذه الرغبات، رغبة الخير ورغبة الشر، بتعذيب بدنه وإعطاء الروح الغذاء الذي هو يذكره بطريقته. فذكر هذه الأربع الأمور: الآلام موجودة، سبب وجود الآلام الولادة، سبب الولادة وجود الرغبات، سبب القضاء على الآلام أن يقضي الإنسان على الرغبات فيعذب نفسه. فقدم نظرية تبعها ملايين البشر، أكثر من 500 مليون يتبعون هذا الفكر. بالله هذا يسعد البشرية؟ يسعد الأفراد بهذا الفكر؟ تسعد المجتمعات بأفراد لا يقدمون للمجتمع أي خير؟ هذا فكر البوذية. يأتي العالم الغربي اليوم ويقدم نظرياته في سعادة الفرد، سعادة الفرد في أن يشبع هذا البدن، أولئك يعذبون أبدانهم، وهؤلاء يشبعون أبدانهم دون قيد. بدين أو خلق أو عرف أو نحو ذلك. فسعادة الفرد عندهم في التحرر، سعادة التحرر من الأديان ومن القيم ومن الأخلاق، سعادة الفرد عندهم في الإباحية، سعادة الفرد عندهم في النفعية، أن يبحث عما يحقق له مصلحة وإن كان على حساب غيره. هذه نظريتهم في سعادة الفرد. نظريتهم في سعادة المجتمع أن نبعد الأديان عن علاقة الناس بعضهم ببعض، وأن نتلقى التشريع عن طريق آرائنا وما يقوله الأغلبية منا. بهذا عندهم تسعد المجتمعات. هل يمكن تسعد المجتمعات بمثل هذه الأفكار؟ عندنا أيها الأحبة في الله في ديننا الحنيف ما فيه سعادة الفرد، سعادة لا يضر ببدنه ولا يضر بروحه، بل يسعد الفرد بدنا ويسعد روحا. وعندنا في ديننا أيها الأحبة ما يسعد المجتمعات وما يسعد الأمم. لقد قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام بتعليم الناس ما يسعدهم أفرادا وما يسعدهم مجتمعات وما يسعدهم أمما، وقد أخذ قوله وكلامهم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سنتذاكره إنما هو جزء مما فيه سعادة الفرد. وقد تحدث في الأصول الثلاثة عن سعادة الفرد والمجتمع بكلام سهل يسير، لعلنا نبدأ الكلام به ثم ننتقل للكلام عن التوحيد. هذا الميكروفون يتحرك ولا ذاك؟
وسعادة المجتمع. أحد يعرف الأربع المسائل التي بدأ بها؟ نعم. العلم. نعم. العلم والعمل. نعم. الدعوة والصبر. العلم والعمل والدعوة والصبر. هذه هي أسماء. بالعلم والعمل سعادة الفرد، وبالدعوة والصبر سعادة المجتمع. قبل أن نشرح هذه الشكل نقول يا أخوان، الشيخ محمد بن الهاد رحمه الله انطلق في كلامه من خلال الكلام عن دائرة الحق. نحن نؤمن يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الذي خلقنا ويملك أمورنا ويدبرها سبحانه وتعالى، وهو الذي يرزق. فعلى ذلك وحده لا شريك له. نحن نؤمن بأن الله هو الخالق وحده لا شريك له. فهذا المخلوق يعتقد أن الله سبحانه وتعالى فرض الخلق وملكه ورزقه وتدبير أموره. فواجب على المخلوق يا إخوان، ما هو الواجب على المخلوق؟ عقلا وفطرة قبل أن يكون شرعا. ما الواجب على شخص علم أن ربه قد خلقه من العدل وأدر عليه أنواع النعم؟ المخلوق ما الواجب عليه؟ نعم، أن يشكر، أن يشكر ربه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ولله تبارك وتعالى مثل الأعلى، لو أن إنسان أحسن إليه ماذا تقول له؟ جزاك الله خيرا شكرا. لو لم تقم بشكره ماذا يعتبر هذا الشخص الذي لا يشكر من أسدى إليه معروفا؟ هذا عجيب الأصل. فنحن نؤمن بأن الله الذي خلقنا وحده لا شريك له ورزقنا وملك أمورنا ويدبرها سبحانه وتعالى. فواجب على العبد عقلا وفطرة وشرعا واجب عليه شكر الخالق سبحانه وتعالى وذلك بعبادته. طيب عبادة الله كيف نقوم بها؟ هل هو ما نراه مناسب أم ماذا؟ تختار آرائنا وأهوائنا. نقول بعبادة الله وفق ما جاءنا من رسول الله. واضح يا أخوان؟ فنحن نقوم بشكر الله بعبادته وحده لا شريك له، لأنه هو المنفرد في الخلق والملك والرزق والتدبير. فنعبد الله وحده بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دائرة الحق، أن يقوم أن يدور الإنسان في هذه الدائرة، يكون داخلها، أن يكون عابدا لله مخلصا له بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي حياته. إذا فعل ذلك الإنسان سعيد. لذلك من واجب علينا هذا العلم؟ ماذا نعلم؟ عبادة الله هذا الدين، ونعلم الخالق سبحانه وتعالى، ونعلم هذا الرسول. هذه الثلاثة يا أخوان هي الثلاثة الأصول. الواجب على العبد أن يعرفها. قلنا العلم بماذا؟ العلم بالله الذي خلقه وملكه وامره ورزقه، والعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين. فهذا مكلف ان يعلم الانسان ربه ورسوله ودينه. اذا فعل الانسان ذلك عرف ربه وعرف رسوله وعرف دينه وعمل بهذا الدين لله وحده لا شريك له في جميع مناحي الحياه، فأخذ ما فيه ماذا قدم لنا دين الإسلام من أجل إصلاح قلوبنا، ماذا قدم لنا الإسلام من أجل إصلاح جوارحنا، ماذا يقدم لنا الإسلام من أجل إصلاح أسرنا، ماذا يقدمه لنا الإسلام من أجل صلاح وظائفنا وأعمالنا وأحيائنا ومجتمعاتنا. فيعمل الإنسان بهذا الدين بالدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، يعمل به في جميع مناحي حياته، يعمل به من اجل صلاح قلبه ومن اجل صلاح جوارحه. ان علم هذا وعمل به فكان عابدا لله وحده لا شريك له، مع البراءة من عبادة ما سوى. إذا عمل الإنسان بهذا الدين في جميع مناحي حياته كان سعيدا بإذن الله. فبدأ بالإيمان ثم أتبع الإيمان العمل. فمن آمن وعمل صالحا فهذا هو السعيد في الدنيا والسعيد في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى عمل صالح، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسعادة الفرد أيها الأحبة بهذا الشيء يسير، أن يكون عابدا لله بما جاء به رسول الله في جميع مناحي حياته يسعد الأفراد. والمجتمع كيف يسعد؟ أن تقوم بالدعوة في مجتمعك، أن تدعوهم إلى العلم وأن تدعوهم إلى العمل بهذا العلم. فإذا كان الإنسان يا أخوان مخلصا لله في أعماله، وكان الإنسان ناصحا لولاة أمره، وكان الإنسان ناصحا لعامة المسلمين، صلح المجتمع. هنا يكون صالح لنفسه ويكون
مصلح لعامة المسلمين، ينصح لهم ويقوم بأداء الوظيفة التي أوكلت إليه، ويكون ناصحا لولاة أمره. بهذا تصلح المجتمعات، وهذا الأمر إصلاح الإنسان نفسه وإصلاح مجتمعه يحتاج إلى صبر. إذا فعل الإنسان ذلك أسعدنا أنفسنا أفرادا وأسعدنا مجتمعاتنا بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن نأتي من أجل إسعاد المجتمع نأتي بأفكار غربية، نأتي بالديمقراطية من أجل إسعاد المجتمع، ونأتي هنا بالتحررية والإباحية من أجل إسعاد الأفراد، ونحن ديننا قد كفل لنا سعادتنا في سعادتنا أفرادا، سعادتنا مجتمعات، وسعادتنا كأمة. إذا جعلنا الإسلام هو الذي يهيمن على مجتمعاتنا، وجعلنا الجهاد في سبيل الله، وجعلنا السنة هي الرابطة، أصلحنا أممنا بحمد الله تبارك وتعالى. المقصود أيها الأحبة أن المسلمين يملكون ما به سعادة الفرد، وما به سعادة المجتمع، وما به سعادة الأمة. أما بالنسبة لكتاب التوحيد فهو يتحدث عن جزء واحد من أجزاء العلم، وهو ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبالعمل، وجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. نبدأ. هذا مكتوب أقدمه لكم في بيان ما يتعلق بالتوحيد. التوحيد ما معناه لغة وما معناه شرع؟ ما معنى التوحيد في اللغة وما معنى التوحيد في الشرع؟ نعم، أحد يجاوب؟ ما معنى التوحيد في اللغة؟ التوحيد في اللغة يدور معناه حول الإفراد، فكلمة وحد ووحد وتوحيد كلها معناها يدور حول الإفراد، وهو جعل الشيء واحدا، الشيء المتعدد تجعله واحدا، أو اعتقاد أن الشيء واحد. فهذا معنى لغة، يعني الشيء واحد فيما هو واحد فيه. بناء على ذلك نقول ما معنى التوحيد شرعا؟ هل نقول التوحيد شرعا هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه، يعني فيه ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؟ هل هذا التعريف صحيح أم لا؟ نعم لا. والسبب؟
أحسنت. الخطأ في كلمة جعل، فنقول أن وحدانية الله سبحانه وتعالى ليست بجعل جعل، بل وحدانية الله تبارك وتعالى ذاتية. ما نقول جعل أو جعل، نقول إفراد اعتقاد أن الله واحد في ربوبيته فلا رب سواه، وألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا غيره، وأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نقول. أو نقول هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الإيمان، الاعتقاد، إفراد الله، هذا كله معنى التوحيد. طيب ننتقل للكلام عن أقسام التوحيد. نحن على ذلك من خلال كلامنا عن تعريف التوحيد الشرعي، ما هي أقسام التوحيد؟ أقسام التوحيد يا إخوان يمكن أن ننظر إليه من جهتين. التوحيد إما أن ننظر إليه من جهة ما يقوم به العبد، أو ننظر إليه من جهة ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى. ما هو الشيء الذي يقوم به العبد في التوحيد، في توحيد الله؟ العبد في توحيد الله يقوم بأمرين. الأمر الأول أن يقوم بالمعرفة، أن يعرف ربه، أليس كذلك؟ أول شيء يقوم به معرفة الرب، وإثبات ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال. فيعرف الله سبحانه وتعالى ويثبت وجوده وأسماءه وصفاته وأفعاله. إذن ما هو الشيء الذي يقوم به العبد؟ يقوم العبد بالمعرفة والإثبات، معرفة الله وإثبات ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من أسماء الصفات والأفعال. طيب الأمر الثاني الذي يقوم به بعد أن يعرف العبد ربه، ما هو الشيء الذي يقوم به؟ طاعته. إذن يفرده بالقصد والطلب، يفرد الرب سبحانه وتعالى بدعائه وصلاته وصيامه ونحو ذلك. إذن العبد في التوحيد يقوم بأمرين، المعرفة والإثبات. ولذلك سمي أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد، يسمى توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد ماذا؟ وتوحيد القصد والطلب. واضح يا أخوان؟ لو سألناكم ما هي أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد؟ من جهة ما أقسام التوحيد من جهة ما يقوم به العبد؟ ينقسم إلى ثلاث أقسام، ما قسمين؟ وليد إلى قسمين، ما هما؟ المعرفة والإثبات والقصد والطلب. ما المراد بالمعرفة والإثبات؟ نعم. نعم. إذا لاحظ هذا يعتمد على خبر ولا على عمل يقوم به؟ المعرفة والإثبات خبر، أخبار. ولذلك يسمى هذا المعتقد، إذا المعرفة والإثبات يسمى التوحيد الخبري. طيب هذا علم ولا عمل؟ علم. ولذلك يسمى التوحيد العلمي، توحيد الخبر، توحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات. طيب والأمر الثاني الذي يقوم به
توحيد القصد والطلب أن نقصد الله سبحانه وتعالى بعباداته، يعني يكون مخلصا فيها ويدعو الله وحده لا شريك له ويطلبه وحده. هذا عمل، وهنا توحيد خبري، وهذا توحيد طلبي مطلوب من الإنسان، ويسمى توحيد عملي، توحيد طلب، توحيد عمل، توحيد القصد والطلب. ما أقسام التوحيد؟ من جهة ما يقوم به العبد، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات توحيد خبري، توحيد علمي، وتوحيد القصد والطلب توحيد طلبي، توحيد عملي.
واضح هذا؟
طيب من جهة ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى، فالرب واحد سبحانه في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته، وواحد في ألوهيته. إذا فتقسيم التوحيد من جهة ما يستحقه الرب توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية.
هذا التقسيم من أين أتينا به؟
من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض. هذا إيش؟ توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر عليه. هل تعلم له سميع؟ هذه الأقسام ولا لا؟ توحيد الربوبية، الألوهية إياك نعبد، وتوحيد الربوبية وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتوحيد هذا التقسيم يا إخوان من أين أتينا به؟ من قراءتنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد لا يوجد عندنا نص في الحديث أو في القرآن أن التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا لا يضر. لكن ما معنى توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله في الخلق والملك والرزق والتدبير. موجود هذا في القرآن والسنة أم لا؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، موجود في الكتاب والسنة. وتوحيد الأسماء والصفات أن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء في أسماء الصفات، موجود في الكتاب والسنة. قال يا حضرين شخص منكم يبين لنا ما هي العلاقة بين أقسام التوحيد من جهة ما يكون به الرب، وأقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب. ما العلاقة؟ من يربط بين هذه الأقسام؟ تفضل.
توحيد الألوهية قلب من هي المعرفة
بالذات. انتبه. لحظة ركز. توحيد الألوهية يقابله لا معرفة بالذات خبري. لا. أي نعم. طيب. أيوه. لا نعرف الإثبات
أي
قصد والطلب. قصد والطلب وليد لخبطكم جاب الإرادة. نعم.
طيب فتوحيد الألوهية ماذا يقابل؟ توحيد الألوهية هو قصد والطلب، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد المعرفة والإثبات.
إذن التقسيم إنما هو من جهة كذا وكذا، ولا كل أقسام التوحيد هي واحدة؟
واضح أخوان؟ إذا هذه أقسام التوحيد. نريد أن نأخذ قاعدة في الواجب علينا في التوحيد. ما الواجب علينا في توحيد الله تعالى؟
ما هو الواجب علينا في التوحيد؟ كما تعلمون يا اخوان ان كلام المتكلم اي شخص يتكلم فان الكلام لا يخلو او لا يخرج عن هذين الامرين، اما ان يكون خبر واما ان يكون صرح انشاء، اليس كذلك؟ الكلام اما ان يكون خبرا واما ان يكون صرحا، والخبر يدور بين النفي والاثبات، والطلب اما ان يكون امر او نهي او استفهام او اباحه او نحو ذلك. طيب، ما دور المتكلم عندما يستمع الى الخبر؟ المتكلم بباب الخبر ما هو الحال؟ اما ماذا او ماذا؟ اما ان يصدق او يكذب، يصدق او يكذب. وفي باب الطلب اما ماذا او ماذا؟ يمتثل او لا يمتثل. هذا الكلام واضح يا اخوان؟
إذا أشكر شيء مباشرة نسأله يا أخوان، أسأله ليش تتأخر الدرس مباشرة.
المتكلم يخبر أو يقرأ، وإذا أخبر إما أن ينفي أو يكذب، فيقول مثلا يوجد في جدة بحر ولا يوجد فيها جبال مثلا، خبر أخبر فأنت والطلب احضروا معكم كتاب التوحيد ولا تحضروا كتاب الفيزياء مثلا. طيب، هذا الطلب. المتكلم بالنسبة للخبر إما أن يصدق أو يكذب، بالنسبة للطلب إما أن يمتثل أو لا يمتثل.
طيب، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، قلنا هو خبري ولا طلبي؟ خبر.
الربوبية والأسماء والصفات لا للخبر، ويدور بين النفي والإثبات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خبر الخبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. خبر، أخبر من فيها مصدر. والطلب يا أيها الناس، تفيد اللغة ماذا؟ الطلب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم عاد الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا. نهي، أمر ونهي. هذا توحيد الألوهية باب الطلب الذي يدور بين الأمر والنهي. من الذي تكلم بالتوحيد؟ أخبرنا وطلب منا الله سبحانه وتعالى هو المتكلم. فبالنسبة للربوبية والأسماء والصفات، من الذي أخبرنا عن أسماء الله وصفاته وأفعاله؟ الله سبحانه وتعالى. وكان خبر الله يدور بين النفي والإثبات. فنحن كمستمعين لكلام الله إما أن نصدق أو إما أن نصدق أو نصدق. لا يسعنا إلا التصديق. هذا الواجب في كلمة أعلم من التصديق الإيمان، كلمة أعلم من التصديق الإيمان. إذن ما الواجب علينا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ من يصدق لنا الواجب علينا من خلال هذا الكلام؟ نعم، الإيمان. أريد استخدم كلمة المنظر للسطور من السطور أخذ لنا الواجب
بما
أخبر الله
به
في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفيا أو إثباتا.
أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا دون اعتراض على ذلك بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل. هذا هو الواجب علينا في التوحيد الربوبية والصلاة. كل ما أخبرنا الله عز وجل في القرآن أو السنة وجب علينا أن نؤمن به، وجب علينا أن نؤمن به سواء كانت هذه الأخبار منفية أو كانت هذه الأخبار مثبتة، وجب علينا أن نؤمن بها كما هي دون أن نعترض على ذلك بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل. هذا هو الواجب علينا في توحيد الربوبية والصلاة. ما الواجب علينا في توحيد الألوهية؟ الله عز وجل في توحيد الألوهية أمرنا ونهانا، فنحن كمخاطبين نستمع لكلام الله إما أن نتكل أو نمتثل. عدم الامتثال كفر والعياذ بالله، وهنا التحريم كفر، فلا يسألنا إلا الامتثال. قد يقصر الإنسان، قد يخطئ، لكن نقول أمتثل لما أمر الله به وما نهى الله عز وجل عنه. هذا المسلم، فالذي يقول لا أمتثل نقول هذا لم يدخل الإسلام أو أنه خرج عن دائرة الإسلام. إذا نمتثل، رجل أن نمتثل لما أمرنا الله عز وجل به ولما نهانا الله عز وجل عنه دون أن نعترض على ذلك. نعترض عليه بقدر، نقول كيف يأتي الشرع ويأتي القدر، لا نعترض على ذلك بقدر، ولا نعترض على ذلك بعرف ولا بعادة ولا بسياسة ولا بشيء من ذلك، لا هوى ولا ذوق ولا وجه، فنمتثل دون اعتراض. وهنا نؤمن دون اعتراض. هذا الواجب علينا في توحيد الله تبارك وتعالى. قال كتاب التوحيد، وقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب يا اخوان، اريد منكم بشكل سريع مع سن النشاط الان كل نص سيقراه الاخ، نريد ان تستخرجوا لنا من خلال هذا النص كيف ان توحيد الالوهيه في غايه الاهميه. ساطلب منكم امرين من النصوص التي سنستمع إليها. الأمر الأول أن تبينوا لنا أين توحيد الألوهية في النص. الأمر الثاني كيف يدل هذا النص على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. هذا الباب الأول من الإخوان أراد به المؤلف أن يبين أهمية توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، الألوهية والإلهية بمعنى مشتقة من كلمة الإله، والإله سيأتي الكلام عنه في الباب السادس، فعال بمعنى مفعول أي مألوف، والمألوف هو المعبود. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإفراد توحيد العبادة يتضمن لا يمكن أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إلا وتكون قد آمنت لماذا؟ بربوبيته وأسمائه وصفاته، أنه واحد في ربوبيته واحد في أسمائه وصفاته. فتوحيد العبودية يتضمن توحيد العبادة تماماً، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فصار توحيد الألوهية هو الغاية، أما توحيد الربوبية والأسماء والصفات وسيلة. لو أردنا المقارنة السريعة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ما مكان الأمة إلا أهل السنة والجماعة. توحيد الربوبية وسيلة، وتوحيد الألوهية غاية. فالغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن أن يعبدوه وحده لا شريك له. ما هي الوسيلة التي تحقق لهذه الغاية؟ أن نؤمن بأن الله واحد في ربوبيته وواحد في أسماء وصفاته. وكلاهما ركن في التوحيد. لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا إلا إذا أتى بهذين الركنين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لكن توحيد الألوهية منجي. من أتى بتوحيد الألوهية حقق النجاة، لأنه يتضمن ذلك كله بالربوبية. أما توحيد الربوبية فليس منجيا وحده، لأنه قد يلتزم الإنسان بالألوهية وقد لا يلتزم. فإذا لم يلتزم أتى بتوحيد الربوبية دون الألوهية لن ينجو عند الله، لن ينجو عند الله. وتوحيد الألوهية مسعد في الدارين، وتوحيد الربوبية ليس مسعدا وحده، بل لا بد من توحيد الألوهية معا. هذه مكانة توحيد الربوبية توحيد عندها السنة والجماعة بخلاف أهل البدع. فأهل البدع يعتبرون توحيد الربوبية هو الله، ويعتبرون توحيد الربوبية هو كل التوحيد ليس أصل، ويعتبرون توحيد الألوهية منجي وحده وأنه مسعد وحده. أما توحيد الألوهية فيرون أنها ثمرة فحسب، ثمرة من ثمرات التوحيد وليس داخلا في حقيقة التوحيد. وهذه مشكلة أهل البدع. المقصود يا أخوان، نعود الآن هذا الباب، الباب رأيه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أن يبين أهمية توحيد الألوهية. وضع سؤال على هذا الباب: اذكر خمسا من الأمور الدالة على أهمية توحيد الألوهية. اذكر خمسا من الأمور الدالة على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. إذا عندنا يا أخوان النص ونريد إبراز توحيد الألوهية في النص، ونريد بيان أهمية توحيد الألوهية من النص، واضح يا أخوان؟ النص الأول قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من يبين لنا أين توحيد الألوهية في النص؟ أين توحيد الألوهية في النص؟ تفضل يا أخي. نعم، يعبدون يعني يفردون بالعبادة، فإلا ليعبدون هذا هو توحيد الألوهية. طيب، من يبين لنا، من يستطيع أن يستخدم النص في إبراز أهمية توحيد الألوهية؟ من يبين لنا أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية من خلال النص؟ نعم، تفضل.
ثم الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب، أردت تعظ الناس وتبين لهم توحيد أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، ماذا تقول لهم؟ كيف تعبر لهم؟ تريد أن تشرح لعامة الناس أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، ويجب عليهم أن يتعلموه وأن يهتموا به وأن يحققوه في واقع حياتهم. وعندك هذا النص تستحضر، كيف تستخدم هذا النص في بيان أهمية توحيد الألوهية؟ ماذا تقول لهم؟ طيب ماشي. ها، أين؟ طب لا، وما خلقت الجن والإنس. نعم نعم نعم، أن الحكمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن هو توحيد الألوهية. من أجل توحيد الألوهية خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن. فتقول للشخص الذي أمامك تقول من أجله خلقك الله، ألا تتعلم الشيء الذي من أجله خلقك الله وتحقق في واقع حياتك؟ الحكمة من وجودنا في هذه الأرض أن نكون عبادا لله عز وجل، أن نكون موحدين الله تبارك وتعالى في عبادته. إذا ماذا نقول يا أخوان؟ كيف تدرس أهمية تجديد الألوهية من خلال هذه الآية؟ تقول أن الحكمة الشرعية التي من أجلها خلق الله الإنس والجن هو توحيد الألوهية. باختصار نقول من أجل توحيد الألوهية خلقنا الله، وهذا يدل على أهمية توحيد الألوهية، هذا يدل على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. هم المخلفون، التخليف خاص بالإنس والجن، أما البقية عبادة لله تبارك وتعالى يعني من غير التخليف. لكن من الذي يحاسب يوم القيامة؟ الإنس والجن، فهم مكلفون بأعمال ويحاسبون عليها. أما الملائكة فهم وإن كانوا مكلفون إلا أن الله أجاب لهم على الإتيان بما أمرهم الله، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. المقصود بالخلق الإنس والجن، إذا كان أن يستحضر الإنسان المراد بالخلق الإنس والجن فهم مكلفون. واضح يا اخوان؟ طيب اذا قد نستقبل هذا، لكن نترك هذا يعني الا ليعبدون الله هنا لا الغايه، يعني الغايه التي من اجلها خلق الله تبارك وتعالى الانس والجن هي عباده الله. فكما تعلمون ان اراده الله سبحانه وتعالى له ارادتان، ان شاء الله نتكلم عنها في باب اخر، نقول لنا نشرح، لكن إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن وأراد منهم كونا الخير والشر، كل منهم يفعل باختياره إما الخير والشر. أراد الله تبارك وتعالى الخير والشر كونا وقدرا، وأراد من العباد شرعا ودينا. ماذا أراد منها؟ أراد منهم التوحيد، توحيد العبادة، وأراد منهم الطاعة. فمن وحد الله وأطاعه حقق المراد منه شرعا، ومن كفر عياذا بالله فهو ما زال تحت إرادة الله الكونية، فهو محقق إرادة الله الكونية وخارج عن إرادته الشرعية. فالمقصود أن هذا الآن هذه الآية الغاية لا يلزم منها أن يفعل العباد ذلك، لأن هذا الأمر باختياره. طيب النص الثاني تفضل.
رحمه الله قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
يلا يا أخوان هذا النص أخرجوا لي أين مكان توحيد الألوهية في النص؟ أين توحيد الألوهية في النص؟ قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين توحيد الألوهية في النص؟ أن يحمد الله واجتنب الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده فخرج به من حدود المخلوق إلى حدود الخالق، فالطاغوت من الطغيان. والطاغوت كثر رؤوسهم خشوب. من يعرف رؤوس الطواغيت؟ أولهم إبليس، ثاني من دعا الناس إلى عبادة، الثالث من رضي بأن يعبده الناس،
الرابع المشرع الذي يأتي بتشريعات من نفسه. الخامس الذي يدعي مدعي علم الغيب. نعم هذه وسط طريق.
من خرج بنفسه من حدود
المخلوق إلى حدود الخالق فهذا الطريق خالق. أن يعبد الله فاجتنبه الطاغوت. طيب توحيد الله إخراج الله إلى العبادة أين أنه لا معبود إلا الله. اجتنبوا الطاغوت هذا لا إله. واعبدوا الله هذا إلا الله. طيب من يبين لنا من خلال هذه الآية أن توحيد الله في غاية الأهمية؟ نعم تفضل. الحكمة لكن أجلها بعث الله الرسل دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. فتقول من أجل توحيد الألوهية أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. من أجل ماذا؟ من أجل توحيد الألوهية. إذا من أجل توحيد الألوهية أرسل الله الرسل وأنزل الكتب خلق الجنة والنار. إذن ألا يدل ذلك على عظيم أهمية توحيد الألوهية ولا لا؟ هذا يدل على أن توحيد الألوهية غاية الأهمية. من أجله أرسل الله الرسل وقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم من أجل ماذا؟ كله من أجل توحيد الألوهية. فدل ذلك على أن توحيد الألوهية غاية الأهمية. نعم النص الثالث. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. من يبين لنا أين توحيد الألوهية في هذا النص؟ نعم ألا تعبد إلا إياه. هذا إقرار الله بالعبادة. هذا توحيد الألوهية. طيب من يبين لنا من خلال هذا النص أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ نعم. أن الله حكم وأمر وقضى بتوحيد الألوهية. طيب لا أحد يقول قضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. هذه الآيات أكثر من 18 آية في سورة الإسراء كلها قائمة كلها أوامر. ما هو أول أمر أمر الله به؟ توحيد الألوهية. فتقول دلالة على أن التوحيد الألوهية أن الله يبدأ أوامره الإلهية بالأمر به. أن الله يبدأ أوامره الإلهية بالأمر به مما يدل على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. عندنا 18 أمرا ما هو أول أمر أمر الله به؟ هو توحيد الألوهية. نعم واصل نصلي بعد ذلك.
واعبد الله ولا تشركوا به شيئا.
واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. أين توحيد الألوهية في هذه
الآية؟
واعبد الله ولا تشرك به شيئا. ما نقول لا تشرك الله. طيب يا اخوان لاحظوا هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة.
عدوها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كم حق واجب على العبد؟ 10 حقوق. ما هو أول حق واجب على العبد؟ ما هو أول الحقوق؟ نعم.
إذن توحيد الألوهية هو أول الحقوق الواجبة على العبد.
ألا يدل ذلك على أهميته يا أخوان ولا لا؟ فيدل ذلك على أن توحيد الألوهية غاية الأهمية، إذ هو أول حق واجب على العبد. مهم ولا لا؟ نعم. إذن توحيد الألوهية من أجله خلق الله، توحيد الألوهية من أجله أرسل الله الرسل، توحيد الألوهية هو أول الأوامر الإلهية، توحيد الألوهية هو أول الحقوق الواجب على العبد. هذا أربع أمور. نعم.
رحم الله قوله تعالى: وما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا من الآيات.
هذه فيها عشر وصايا، ثلاث آيات فيها عشر وصايا. لاحظوا ما هي أول وصية وصى الله تبارك وتعالى بها عباده؟ أول وصية قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ما هو أول المحرمات على العباد؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن تستطيع أن تقول أن الله تبارك وتعالى يبدأ وصاياه بالوصية به، هذا أسلوب حتى تبين توحيد الألوهية مهم من خلال هذه الآية، أن الله يبدأ وصاياه بالوصية به، أو تقول هو أول المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده. ما هو أول محرم؟ هو الشرك بالله. نعم. أي نعم. يعني على تقدير إيصائه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، وإن كان طلب أن يكتب كتابا، لكن عندما رآهم اختلفوا فترك ذلك. فكأن بعض الصحابة يتحسر يقول: لو خلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة تلك الوصية. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير إيصائه لو أوصى سيوصي بماذا؟ على تقدير إيصائه سيوصي، أول وصية سيوصي بها ما هي؟ توحيد الألوهية، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. نعم. نعم. معاذ بن جبل رضي الله عنه قدوة الشباب، قدوتهم في العلم وقدوتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان شابا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وهو في 18 من عمره، انظروا إلى الشباب. وحتى وصل في اجتهاده في طلب العلم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال عنه: يأتي يوم القيامة أمام العلماء بخطوة برتوة، يأتي أمامهم بخطوة. فذهب ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وعلى حمار، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يركب حمار ثم يردف خلفه، يعني من يزاحمه على ذلك؟ هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أين توحيد الألوهية؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كيف نبين من خلال هذا النص أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية؟ ماذا نقول؟ أنه الحق الواجب المتحتم لله على عباده، أن توحيد الألوهية هو الحق الواجب المتحتم لله على عباده، وهذا يدل على أهمية توحيد الألوهية. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله، الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وتكرما على عباده جعل أو أوجب على نفسه أن من أتى بتوحيد الألوهية فإن الله لا يعذبه ويدخله جنة أرضها السماوات والأرض. نعم، هذا سيأتينا في فضل توحيد الألوهية. نعم، انتهى الباب. نعم، هذا الباب. من يلخص لنا الباب من غير أدلة؟ من يذكر لنا أهمية توحيد الألوهية؟ يذكر لنا خمسة أمور تدل على أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية دون أن نذكر أدلة. نعم، واحد. توحيد الألوهية، خلينا نستخدم مصطلح من أجله خلقنا الله، واحد. اثنين، من أجله بعث الله الرسل، يبدأ أوامره الإلهية به، نعم، يبدأ المحرمات بالنهي عن ضده، نعم، بالشرك، نعم، وحساده، نعم. أول الوصايا، الأمر السادس هو الحق المتحتم لله على عباده، وهو أول الحقوق الواجب على العبد، وهكذا. واضح هذا الباب يا أخوان؟ نأخذ راحة لسبعة الآن، نستريح ثم نعود إن شاء الله.